بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. قال الحافظ: أي هل يلزمه فدية أو لا؟ لو لبس قميصا وهو يجهل الحكم أن المحرم لا يجوز له لبس القميص، هل يلزمه فدية أم لا؟ قال: وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. إذا تطيب أو لبس، أي مما يحرم لبسه على المحرم، جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهكذا قال الله تعالى في جزاء الصيد: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء، معناه أن من فعل ذلك خطأ لا يدخل فيه. أثر عطاء: قال: ذكر ابن المنذر في الأوسط وصله الطبراني في الكبير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد. ما اسم أبي الوليد؟ عندك يا بكر؟ نسيت. عندك يا أبا بكر؟ أحمد هشام بن عبد الملك. قال: حدثنا همام. همام هو ابن يحيى العوذي. قال: حدثنا عطاء. من عطاء؟ ابن أبي رباح. قال: حدثني صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه. كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه؟ فنزل عليه ثم سري عنه، فقال، أي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لهذا الرجل: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. قال: وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته، فأبطله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فما هو الشاهد في هذا الحديث لما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ أتاه رجل وعليه جبة فيه أثر صفرة أو نحو، لكن ما في دليل. اصنع في عمرتك ما في اصنع في حجك. البخاري ما ذكره، وإلا هو مذكور في مواضع أخرى. المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب. بعض الفقهاء ألزم من حصل منه مخالفة مثل هذه، لبس ثيابا ناسيا أو جاهلا وهو محرم، غطى رأسه وهو جاهل أو ناسي وهو محرم، أو تطيب ونحو ذلك، فإنهم يلزمونه بالفدية. هذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. والشافعي رحمه الله لا يلزم الفدية، وهذا هو ظاهر الذي يؤيد ظاهر هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر هذا الرجل أن ينزع، وهو يعلى، أن ينزع عنه ثيابه التي أحرم وهي معه، وأمره بغسل الطيب، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفدية، ولو كان لازما عليه لبين له. وبعضهم تكلف فقال إنه سيخرج ثوبه، وإذا أخرج ثوبه سيغطي رأسه، وإذا غطى رأسه إذا ارتكب محظورا. طيب هذا من لازم خلع الثوب وهو فاعل ما أمر به. ويستدل بهذا الحديث على أن ما يشرع في الحج يشرع في العمرة إلا ما خصه الدليل. ما يشرع في الحج يشرع في العمرة إلا ما خصه الدليل. ومما خصه الدليل أن العمرة ليس فيها ذهاب إلى منى ولا إلى مزدلفة ولا إلى عرفة، لكن من حيث محظورات الإحرام في العمرة كالحج. وهكذا كيفية الطواف، كيفية السعي، والإحرام من الميقات. وفي دليل على أن من وقع في شيء من محظورات الإحرام فإنه يبادر إلى التخلص من ذلك إذا كان فعله ناسيا أو جاهلا، أما إن تعمد ذلك فإنه يأثم عليه فدية بحسبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما لم يجزم بالحكم، أي الإمام البخاري، لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية، وإنما هو من ظاهر الحديث لأنه ما أمره بها. ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث. قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفرق مالك في من تطيب أو لبس ناسيا بين من كان وبين، عندكم وبين، فرق مالك في من تطيب أو لبس ناسيا. إيش بعد ناسيا؟ وبين واو قال فرق مالك في من تطيب أو لبس ناسيا بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى، يعني بين من بادر في ترك ما وقع فيه من المخالفة بخلاف من تمادى. وهذا يفتي به بعض أهل العلم، لأنه مثلا لو أن الإنسان وقع في محظور ثم قيل له الآن، بعضهم مثلا يقص من بعض شعيرات من بعض رأسه يتحلل بها من إحرام من عمرة بسبب اعتماده على بعض الجهال عند المروة، فيكون بهذا ما تحلل وهو باق على إحرام، فينزع الإحرام ويلبس ثيابه، فإذا تبين له أنه مخطئ وأنه يلزمه أن يقصر شعره كاملا أو يحلق رأسه كاملا، فما عاد إلى الثياب، ما عاد إلى الثياب إلى الإحرام مباشرة، هل يلزمه شيء؟ فظاهر الحديث يقول موافقة لما قاله الشافعي أن من وقع منه مخالفة، من وقع منه، لأنه الآن عندما نزع ثياب الإحرام ولبس لبسه ما زال محرما ما تحلل، فوقع في محظور محظورات الإحرام، يعني لبس الثياب وربما غطى رأسه فالإمام مالك يعني يقول أنه فرق بين من بادر بمجرد ما علم الخطأ وبادر مباشرة إلى أن يعود للباس الإحرام وينزع عنه الثياب، وبين من تأخر، فالذي تأخر مع قدرته على إزالة ما عليه من المحظورات فإنه يلزمه الفدية. قال الحافظ: وقول مالك فيه احتياط، وقول الشافعي أشد موافقة للحديث، أي في ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك الرجل، وليس فيه ما يدل على أنه فعل ذلك مباشرة، لكن لا شك أن الاحتياط في هذا أولى. وفيه دليل على أن السنة وحي، السنة وحي، فنزل عليه أي الوحي. بماذا نزل عليه؟ قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. والحكم الأخير في موضع آخر، وإنما ذكره تابعا للحديث. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.